أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا من البحث السابق إلى أن ما ذهب إليه البعض وبالغ في تشييده صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه لا يصمد أمام النقد، فالصحيح ما ذهب إليه مشهور المحققين من أن وقت صلاتي الظهرين يستمر إلى الغروب، على تفصيل في كيفية الاستمرار من جهة اختصاص آخر الوقت بصلاة العصر على ما سيأتي إن شاء الله عند تعرض المات له قريبا. وبقيت في المقام روايتان تعرض لهما السيد الخوئي رضوان الله عليه ونقلهما الشيخ الحر أعلى الله مقامه الشريف في الباب 49 من أبواب الحيض. حيث يظهر منهما أن المرأة إذا طهرت عند العصر فإنها لا تصلي إلا العصر، وهاتان الروايتان ظاهرتان كالصريحتين في اختصاص الوقت وضعا لا تكليفا فقط ببعضه في الوقت الممتد بين الزوال والغروب، ذلك أن الحيض كما هو معلوم من أعظم الأعذار إذ لا تصح الصلاة معه ولا تجب، بل لا يجب قضاؤها إذا فات وقتها في حاله، وحتى صاحب الحدائق ومن جرى مجراه قبله أو بعده، فإن كل بحثهم كان حول أن الإنسان يجوز له تكليفا أن يؤخر إلى آخر الوقت أو لا يجوز، لا أن الوقت وضعا يخرج بذلك، فكيف بذوي الأعذار ومنهم الحائض جزما. والمهم في المقام أن نقرأ الروايتين، الأولى منهما الرواية الثانية من الباب 49، الشيخ الكليني يروي عن شيخه محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب الحسن عن الفضل بن يونس الرواية صحيحة بلا إشكال، باعتبار أن الفضل بن يونس وثق صريحا كما في عبارة النجاشي، ولم يناقش أحد في وثقته.
ابن محبوب،
فضل بن يونس
ابن
محبوب، ابن محبوب بعد مفروغ منه لا نتعرض له، واضح. قال: سألت أبا الحسن الأول، أي الإمام الكاظم عليه السلام، قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس، كيف تصنع؟ قال: إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس 4 أقدام فلا تصلي إلى العصر. لو قال الإمام عليه السلام لا تصلي إلى العصر، كنا قلنا الإمام فهم من السائل أنه ما باقي للغروب شيء، يسعى الظهر والعصر. لكن الإمام انتقل إلى قصة 4 أقدام اللي هي لا تشكل أكثر من جزء يسير من الوقت الممتد من الزوال إلى الغروب، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم، يعني بمضي 4 أقدام يخرج الوقت، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر. هنا ما في تقصير، ما في شيء. وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر. الرواية مو فقط صريحة في أنه لا تجب عليها المبادرة لصلاة الظهر، لا يجب أيضا قضاء الظهر، لأنه قايف بين هذه الظهر وبين الصلوات التي فاتتها، ومن المعلوم أن الصلوات التي فاتتها في حال الحيض وانقضى وقتها لا يجب عليها قضاؤها أصلا. وهذه الرواية لم يفتي بها أحد في منع أصلا، فإن الأقوال على اختلافها لم ترقى إلى هذا الحد. ولا ينطبق عليها أصلا كلام صاحب الحدائق ومن حدا حذوه. وقد اكتفى غير واحد من المحققين، ومنه صاحب الوسائل في مقام التعليق هنا، بحمل الرواية على الطقية. وأما ما احتمله من الحمل على ضيق وقت العصر بأن يبقى مقدار أدائها فإن البعدية صادقة غريب، عن جد غريب، باعتبار أن الإمام عليه السلام تحدث عن مضي 4 أقدام، ما اكتفى بسؤال السائل. كيف بدنا نفترض أن الرواية ناظرة إلى من لم يبقى له من الوقت إلا مقدار أداء 4 ركعات في الحضر أو 2 ركعات في السفر، يعني لم يعد الوقت يتسع للظهر والعصر أو لإدراك الأولى مع 1 ركعة من الثانية على أقل تقدير في الوقت، فإن 4 أقدام في أوائل الوقت مش في أواخر الوقت. جيد، احتفظوا لي النكتة يا أخوان، بعد قليل سأتعرض إليها وهي مربوطة بال4 أقدام. إذا ربطنا هذه الرواية بالروايات، مو كان في طائفة في الروايات السابقة بتتحدث عن 4 أقدام وحملت على الفضل، مع أن ظاهرها الأولي هو تعيين الوقت نظيرة هذه الرواية، فتكون هذه تطبيق مفاعيل تلك الروايات، وتكون تلك الروايات ناظرة حقيقة لخروج الوقت بمضي 4 أقدام تكليفا ووضعا. والحائض حيث إنها معذورة ما في حكم تكليفي في حقها، فلا يبقى إلا الحكم الوضعي، وجوب المبادرة غير واردة، هي لا يزال دمها يتدفق، ها؟ لم يثبت عندها أنها طهرت. إذا اكتشفت أنها طهرت من أول الزواج تكتشف عن ذلك، لأنها في حال استظهار. طيب، فالرواية بتأكد أن تلك الطائفة محمولة على ظاهرها من أن الوقت يخرج بأربعة أقدام، وحيث إنه لا قائل أبدا كما هو المفروض منا بذلك، فلا يمكن العمل بهذه الطائفة، فالطائفة كلها تحمل حينئذ على البقية، مش خصوص هذه الرواية، خصوصا وأنه يوجد القائل بذلك منهم في تلك الآونة. وإن استقر رأي المذاهب الأربعة بعد ذلك، فإن المذاهب قد حصرت لاحقا بعد ثلاثة قرون أو قرنين من زمن مثل هذه الروايات، والمذاهب كانت متشعبة في ذلك الوقت. جيد، الرواية الثانية فيها المجال هي الرواية أيضا التي يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، يعني عبد الله بن محمد الحجال الأسدي ثقة بالاتفاق، عن ثعلبة أي ابن ميمون الفقيه جيد، عن معمر بن عمر. هكذا في الوسائل، في الكافي الموجود معمر بن يحيى الشيخ الطوسي في التهذيب روى الرواية بإسناده عن محمد بن يعقوب تارة، وبإسناده عن محمد بن يحيى مباشرة تارة أخرى، وفي الاثنين محمد بن يحيى، معمر بن يحيى. السيد الخوئي بحسب التقرير ذكر معمر بن عمر ووصف الرواية بالمعتبر. إذا الواقع في السند معمر بن عمر فهو نادر الرواية ولا ذكر له في كتب الرجال، ولا سبيل لنا إلى توثيقه، فلا ندري كيف وصفت الرواية بالمعتبر. يعني حتى على مباني السيد الخوئي ما في طريقة لوصفها بالمعتبر إذا معمر بن عمر، وإذا السيد الخوئي مرجح نسخة معمر بن يحيى فهو ثقة بلا إشكال، معمر بن يحيى منصوص على توثيقه، لكن معمر بن يحيى حينئذ يستدعي منه أن يعبر معتبرة معمر بن يحيى، ليش عبر معتبرة محمد بن عمر؟ فلا أدري كيف حصل هذا الالتباس، قد يكون من التقرير، قد يكون اللجنة التي حققت رأت الوسائل معمر بن عمر فوضع معمر بن عمر. أنا أستبعد جدا أن السيد الخوئي هو اللي ذكر معمر بن عمر، التباس وقع على كل حال، والأمر سهل. والظاهر أن الصحيح معمر بن يحيى. جيد، عن الحجال إلى آخره. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى تطهر عند العصر. العصر وقت ممتد وقبل الغروب بأربع ركعات تصلي الأولى. قال لا، إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندك. لازم الكلام أن صلاة الظهر خرج وقتها وضعا عند العصر، فتتناسب مع روايات الأربعة أقدام ولو لم يصرح فيها بالأربعة أقدام، وبتتناسب مع روايات أسباع الشاطئس اللي تقدمت، وأنها ناظرة للحكم الوضعي وليس للحكم التكليفي. هذه الرواية، هاتان الروايتان واضح المحمل على كل حال، والجواب واضح. وحمل هكذا رواية أيضا على أنها آخر الوقت خلاف ظاهرها، عند العصر قالت، والعصر يسع صلوات عصر وصلوات ظهر، على أنها في موردها هذه الرواية والسابقة معارضة ببعض الروايات، ومنها الرواية الحادية عشرة من الباب التي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ثعلبة عن معمر بن يحيى. عن داود الدجاجي أو الدجاجي معك. عن أبي جعفر عليه السلام. طبعا هذا داود مش واضح. عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل صلت المغرب والعشاء الآخرة. طبعا لابد من حملها على اتساع الوقت للثنتين ولو بقدر الإدراك، يعني أربعة مع ركعة كاملة بفينة الروايات الأخرى. وهالرواية واضحة، والرواية العاشرة صحيحة الإسناد بلا إشكال نفس المضمون، وهي صحيحة عبد الله بن سنان أيضا يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلي الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلي المغرب والعشاء، يعني ما سعت الوقت بطبيعة الحال. شوفوا يا إخوان الرواية، من الرواية خمسة من الباب إلى آخر الباب الرواية 12 الثانية عشرة كلها بإسناد الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال. لكن ليست كل الروايات على مفاد واحد، رأيتم الروايتين السابقتين من رواياته. مثلا الرواية الخامسة من الباب أول رواية بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أصباط عن العلاء بن غزير عن محمد بن مسلم عن أحدهما، رواية صحيحة السند، صحيحة بمعنى معتبرة يعني، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت المرأة ترى الطهرى عند الظهر فتشتغل في شأنها، يعني تطهير واغتسال إلى آخره، حتى يدخل وقت العصر. قال: تصلي العصر وحدها، فإن ضيعت فعليها صلاتها. يعني إذا انشغالها مع المبادرة، خرجت معه صلاة الظهر عن وقتها، أي خروج هذا لوقت صلاة الظهر؟ خروج آخر الوقت بحيث لا يبقى إلا 4 ركعات، يحتمل هذا؟ وهي طهرت عند الزوال عند الظهر، هذا بعيد. فالمراد الوقت الوارد في بعض تلك الطوائف 4 أقدام. فيقول له: إذا توانت وأخرت لاغتسلت، فواجب عليها قضاء الظهر. إذا ما توانت فلا تجب عليها إلا العصر، يعني الظهر حتى قضاء لا يوجد، باعتبار أنها لم تكلف بها، لأنه لا يكفي لتكليفها بها أن تكون قادرتان على الاتيان بها لو كانت طاهر، بل بحسب وظيفتها الفعلية من التطهر ثم الصلاة. فإذا خرج وقتها فلتصلي العصر ولا ظهر. فالروايات مش على وزن واحد، روايات علي بن حسن بن فضال سيد الخوي على الله مقامه الشريف أفاد بأن هذه الروايات معارضة للروايات المتعددة التي رويت في المقام، ثم استدرك إن هذه الروايات بأجمعها ضعاف، لأن الشيخ يرويها بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال وطريقه إليه ضعيف، والعمدة الطائفة المتقدمة يشير إلى الروايات التي حددت وقت الظهرين من الظهر من الزوال إلى الغروب إلى مغيب الشمس. هذا لا نعجب منه طبيعة الحال، باعتبار أن السيد الخوئي كأي عالم وفقيه من الفقهاء قد تتبدل بعض مبانيه، والسيد الخوئي اضطرب مبناه وتبدل فيما يرتبط بالطريق إلى علي بن الحسن بن فضال، فإنه كان في عامة حياته العلمية تقريبا لعله إلى بحث تبييت النية في الصوم لا يرى صحة طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال، لأن فيه علي بن محمد بن الزبير القرش، وهو لا يعتقد وثاقته ولو روى أكثر الأصول، إذ لا يعتقد هو وثاقة لا مشايخ الإجازة ولا ما يعبر عنهم بالمعاريف ومشايخ الحديث وأساتذته. ثم صار بعد ذلك يقول بصحة هذا الطريق من جهة التعويض، حيث أفاد رضوان الله تعالى عليه في التقرير في أكثر من محل، منه تبييت النية في الصوم، باعتبار أن مستند تبييت النية لزوم تبييت النية للمسافر هو رواية واحدة لعلي بن حسن بن فضال ومروية في التهذيب، يعني متوقف على تصحيح الطريق، وأفتى بهذا السيد الخوي رضوان الله عليه. وبعد ذلك تعرض في الحج، تعرض في كتاب النكاح على ما ببالي وجدت بعض الموارد، وفي مقدمة معجم رجال الحديث أيضا تعرض وصحح الطريق بطريقة غير مرضية. يا أخوان، خلاصة البحث، أنا باحث قبل يعني أشير بالكامل في الدرس هنا، لكن يمكن قبل ما أدري 3 سنوات. خلاصة البحث أن السيد الخوئي على الله مقامه الشريف يقول: إذا كان الطريق بين النجاشي والشيخ إلى نفس الكتب للمترجم، وروى الشيخ الروايات بطريق فيه جهالة أو ضعف، ورواه الشيخ النجاشي بطريق يشتمل على الضعف المذكور، وبطريق آخر يمر عبر نفس الشيخ المباشر للطوسي والنجاشي وليس فيه الضعف المذكور، فإننا نعوض طريق الشيخ الطوسي بطريق النجاشي. لماذا سيدنا يقول؟ لأننا لا نحتمل أن الكتب التي أعطاها نفس الشيخ للطوسي غير الكتب التي أعطاها ذلك الشيخ للنجاشي، وحيث إن نفس الكتب بشخصها يرويها النجاشي بطريقين وأحد الطريقين صحيح، فإنه يكتفى بذلك. وكما ترون هذا الكلام يتوقف على أن تكون الطرق عند الطوسي وعند النجاشي إلى واقع الكتب الحمل الشائع لا إلى العناوين. أما إذا كانت عند أحدهما إلى العناوين وهو النجاشي بطبيعة الحال فلا يتم البحث المذكور. لذلك أنا فصلت البحث في هذا المعنى في كتاب تنقيح المباني في مقدمات نظرية التعويض في إثبات أن الطرق عند المتقدمين بشكل عام هي إلى واقع الكتب لا إلى العناوين، وجد بشواهد من كلمات النجاشي والطوسي بشكل واضح. لكن هذا الكلام يا إخوان لا ينطبق على الواقع. إذا راجعتم فهرسة الشيخ النجاشي رأيتم أن الطريق الأول الذي يمر عبر نفس الشيخ عند النجاشي هو نفسه الطريق الذي عند الطوسي، يمر عبر علي بن محمد بن الزبير القرش ففيه نفس الضعف. أما الطريق الثاني فهو يمر عبر شيخ آخر مش نفس الشيخ، الشيخ الذي يروي عنه الطوسي والنجاشي عن علي بن الزبير هو أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن الحشر، بينما الطريق الآخر الذي يروي به الكتب الشيخ النجاشي يمر عبر شيخه فلان ابن فلان المعبر عنه بابن النجار، وهو شيخ آخر مش نفس الشيخ. نعم لا نمانع نحن من تطبيق التعويض، لكن مش بالشكل الذي ذكره السيد الخوئي بحذافيره. نقول تبدل الشيخ سيدنا ماذا يضر؟ خليه يتبدل الشيخ إذا الطريق إلى واقع النسخ، والشيخ النجاشي ذكر طريقين إلى شخص النسخ حتى لو مر عبر شيخ آخر، ما دام شخص النسخ وصل إليه من طريقين مش نسخ أخرى مختلفة. حينئذ فليكن الشيخ المباشر للنجاشي تبدل خير إن شاء الله. نحن عرفنا أن شخص الكتب التي وصلت إلى الطوسي والنجاشي واحد، فإذا مر عبر شيخ آخر فليكن خير إن شاء الله. على أنني أعتقد وثاقت علي بن محمد بن الزبير باعتباره من أبرز المعارف، وبحسب تعبير الشيخ الطوسي روى أكثر الأصول ولم يطعن فيه أحد فيما نعلم على الإطلاق، ولم يضعف الطريق إلى ابن فضال تاريخيا أحد فيما نعلم من علمائنا، غير قصة الطعويض. وهذا بحث مبنائي على كل حال، لكن اللي عبر فيه السيد الخوئي ثم إن هذه الروايات بأجمعها ضعاف، مع كأنه يوحي كلامه أن روايات ابن فضال بأجمعها معارضة للروايتين الواردتين في المرأة الحائض لحميل طاع على الطقية، مع أنني قرأت لكم الرواية الخامسة وفي غير الخامسة أيضا ليست معارضة لتلك الروايات، كأنها توافق تلك الروايات، خصوصا الروايتين العاشرة والحادي عشرة صريحة في المعارضة، والأمر سهل من هذه الجهة. أقول يا أخواني، بعدما تقدم من هاتين الروايتين وبعض الروايات الأخرى، وفي عودتهن بذاكرتنا إلى روايات المواقيت المتقدمة، تحدثت عن القدم والقدمين، عن الأسباع الشاخص، عن إلى آخره، واللي أكثرها كانت ظاهرة وبعضها صريحة في تعيين الوقت وضعا واقعا بحيث بعده يخرج الوقت. أقول لا يخفى أن مثل هذه الروايات يقرب في النظر، نحن وجهناها كما وجهها المحققون كصاحب الجواهر، كالفقيه الهمداني، كالسيد الخوئي، ها؟ يقرب في النظر يا إخوان أنها روايات صدرت طقية. فإن المتأمل في أساليب هذه الروايات الناظر فيها لا يستريب في ذلك. صحيح أن كثيرا منها لم يكن صريحا في بيان الحكم المخالف للمطبق عليه بين الإمامية، بل اعتمدت أساليب غير مباشرة في إبراز ذلك، بحيث يمكن للمتوسمين أن يفهموا مراد الإمام، لكن بعضها كان صريحا في مخالفة الحق والواقع، مثل هاتين الروايتين واردتين في حيث المرء صريح بأنه سقطت عنها الدور مطلقا أداء وقضاء، لأنه خرج وقتها وضعا، وهذا واضح أنه لا يقول بها أحد على الإطلاق. ويقوى الأمر بالنظر أكثر إذا انتبهنا إلى وجود بعض الروايات، كالرواية المنقولة معتبرة عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والتي ينقلها الشيخ الحر في الباب السابع من أبواب المواقيت الحديث الثالث، يقول سأله إنسان وأنا حاضر فقال ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلون العصر وبعضهم يصلون الظهر، فقال عليه السلام أنا أمرتهم بهذا، لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابه، إنما يؤخذون برقابهم إذا صلوا على وقت واحد وكان مجانب لجمهور العامة. أما إذا كان مطابق لهم لن يعرفوا، سيحشرون مع الناس كما يعيدون معهم مثلا، ويقفون معهم بعرفات. الوقت الواحد وقت مخالف لما هم عليه، ولذلك يعرفون أن يتميزون بالصلاة في هذا الوقت. هذه من الروايات التي تشير إلى أن محنة الوقت كانت محل التقي في عصر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وأكثر الروايات فعلا هي صادق عن الإمام الصادق من الطرفين. صحيح أن بعضها صدق عن أبيه الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وبعض آخر عن أبنائه كالكاظم صلوات الله عليه، لكن أكثر روايات عن الإمام الصادق من الطرفين. مع صراحة مثل هذه الرواية يقرب في النظر الحمل على التقية. أقول ويترتب على ذلك الاستشكال في جعل هذه الروايات كلها من روايات وقت الفضيلة، لأنها إذا كانت للتقية يبنى نحملها على الفضيلة. حملها على الفضيلة على كل حال بيان للحكم الشرعي الواقعي على مستوى وقت الفضيلة. فإذا كانت للتقية واحتملنا ذلك إلى الحد الذي لا تجري معه أصالة الجهة، فضلا عما إذا جزمنا، فلن نستطيع الاستدلال بها على توقيت وقت الفضيلة، لأن وقت الفضيلة أيضا حكم شرعي واقعي، غاية الأمر في المستحبات مش في الواجبات. فاقتضت تنويه، أقول في كلمة يعني نهاية البحث، عود على بدء. تتذكرون أننا في بداية البحث قبل ما نتعرض لصاحب الحدائق واستدلالاته نقلنا أن هنالك أقوال لبعض المحققين تظهر من عبائرهم في كتبهم وهم من المتقدمين، كالمفيد في المقنعة حيث حدد وقت الظهر حسب ظاهر عبارته من زوال الشمس إلى أن يرجع الفيء سبعي شاقص، والعصر إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب. أما للمضطر والناس فإلى الغروب، يعني عمدا هكذا للمضطر والناس إلى الغروب. وعن الحسن بن عيسى أحد الفقهاء أن أول وقت الظهر منا طبعا زوال الشمس إلى أن ينتهي الظل ذراعا واحدا أو قدمين من ظل قامته بعد الزوال، فإن تجاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر، وأن وقت العصر إلى أن ينتهي الظل ذراعين بعد زوال الشمس، فإذا جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر. أي وقت آخر؟ يعني لابد أن المراد من الوقت الآخر وقت الاضطرار، لأن ما معقول المراد من الوقت الآخر يعني وقت صلاة المغرب. هذه على غرار روايات اللي قالت الوقت الأول والوقت الثاني إذا بتتذكر. وعن النهاية أن آخر وقت الظهر للمعذور اصفرار الشمس، جعلوا لوقت الظهر مش لوقت العصر، هذا مع أن الروايات دل على أنه للعصر مش للظهر بعض الروايات المتقدمة. وعن الحلبي أبي الصلاح أن آخر وقت المختار الأفضل للظهر أن يبلغ الظل سبعي القائم الشخص يعني، وآخر وقت الإجزاء، آخر وقت الإجزاء يعني الحكم الوضعي وقت الأداء، أن يبلغ الظل أربعة أسباعه. إلى ما هنالك جيد، وهذه الأقوال يا إخواني لا معنى بعده، وقد اتضحت جلية الحال لنعقد لها بحثا من جديد، فإن بعضها لا ينطبق على الروايات أصلا، والبعض الآخر قد اتضح ما فيه. على أننا لا نحرز، والله العالم، أن يريدوا ما هو ظاهر كلماتهم من أن الوقت على مستوى الحكم الوضعي ينقضي قبل الظروف. بس على مستوى التفسير والحكم التكليفي قد يقال كما قيل من صاحب الحدائق وغيره، فإن الأمر العام البلوى متسالم على أنه يستمر إلى الغروب. بقي بحثه يأتي غدا إن شاء الله، وهو ما المراد من الغروب هنا في انتهاء وقت الظهرين؟ هل المراد الغروب الشرعي ذهاب الحمرة المشرقية، أم المراد مغيب قرص الشمس؟ فإن بينهما ما يقرب من ربع ساعة تقريبا يأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.